فضل العفو منك ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. انطلاق أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران بمشاركة جمع كبير من العلماء والمفكرين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن الهيكل العسكري لحزب الله أكثر من 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. برعاية الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في طهران مع مراعاة الإجراءات الصحية. وقدم أمين المجمع العالمي للتقريب المذاهب الإسلامية حجة الإسلام حميد شهرياري تقريرا عن جدول أعمال المؤتمر الدولي للوحدة في حفل الافتتاح الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية بطهران. وصرح الرئيس الإيراني خلال كلمته في افتتاح المؤتمر بأن إيران تمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية ولمن لديهم اهتمام بأمور المسلمين، وتابع قائلا: نحن نبحث عن الاستقرار والعدو يبحث عن عدم الاستقرار، ونرى أن الوحدة الإسلامية هي الحل. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين وتبادل الأفكار بين العلماء والباحثين من أجل تقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية. وحول المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في طهران، تابعوا هذا التقرير.
السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي، تحت هذا الشعار انطلقت أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في طهران. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وخلال كلمته في المؤتمر أكد أن أعداء الأمة الإسلامية ما زالوا يحاولون إثارة الفتن بين المسلمين وزرع التفرقة التي من شأنها إضعاف الأمة.
نسعى إلى إرساء السلام في بلداننا، لكن العدو مصر على إثارة الفتن والقلاقل والتفرقة بين الشعوب الإسلامية، وما زال الأعداء يواصلون سياستهم التآمرية في بلدان العالم الإسلامي، وهذا ما نشهده في سوريا والعراق وغيرهما. كما يجب أن تكون القضية الفلسطينية على رأس القضايا الإسلامية، ويجب أن تحظى باهتمام جميع أبناء الأمة.
موقف كرر معناه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مؤكدا أن الخلافات والصراعات في الأمة هي نتاج مشاريع أمنية واستخبارية غربية تسهم فيها حكومات ارتبطت بهذه المشاريع.
لا شك في أنكم تعون جيدا أن تحقيق الوحدة الإسلامية يحتاج إلى مشروع عملي تجمع عليه الأمة ويصبح واقعا ملموسا يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للأمة. فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية بما تمثله القدس وفلسطين لنا جميعا.
حلول ربما تسهم بشكل مباشر في قطع الطريق على الفتن وتحقن دماء المسلمين، طرحها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، مشيرا إلى ضرورة التشديد أكثر على توحيد الصفوف وتقريب سياسات البلدان الإسلامية وشعوبها.
ومنع الاقتتال، فدماؤنا حرام على بعضنا كمسلمين إلا من يعتدي، وأن يكون منهجنا حل الخلافات القليلة بتفعيل المشتركات الكثيرة بيننا.
مؤتمر الوحدة الإسلامية يأتي في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى التمسك بمشتركات الدين لوقف الهجمة الغربية والاستكبارية الشرسة عليها وعلى شعوبها.
هذا وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن ترهن لقمة عيش الشعب والسوق بالمحادثات النووية، مضيفا أننا ماضون في سياسة الاقتصاد المقاوم. وقال الرئيس الإيراني خلال حديث متلفز أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات ونحن جادون إزاء المفاوضات النووية المؤدية إلى نتيجة، ويجب أن يكون هناك مؤشر لدى الطرف الآخر للجدية في إلغاء الحظر وأن يتم رفع إجراءات الحظر الظالمة. وبشأن أفغانستان، قال الرئيس الإيراني أن موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمريكيين هي عدم الاستقرار وضرب الوحدة. أعلن وزير الخارجية الإيراني من عبد اللهيان ربط طهران ربط ملف تبادل السجناء بالمفاوضات النووية، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف من زاوية إنسانية. وشدد أمين عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش على دعم إيران لمفاوضات تفضي لنتائج ملموسة، وقال أن التزام جميع الأطراف بتعهداتها سيؤدي إلى أن تعود طهران إلى التزاماتها أيضا. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بأن إيران سترد على أي مغامرة ضدها في أي مستوى كان ردا يبعث على الندم. وقال حاجي زادة أن الأنظمة التي تتصور بأن أمنها يتم توفيره من قبل الكيان الصهيوني مخطئة تماما، مؤكدا بأنه لو لم تكن جهود قائد السلام في المنطقة الشهيد قاسم سليماني لكانت الجماعات التكفيرية والإرهابية قد هيمنت على المنطقة وتمددت إلى أوروبا وسائر دول المنطقة. دانا وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان للانفجار الدموي الذي أودى بأرواح عشرات المصلين في قندهار جنوب أفغانستان، داعيا السلطات الأفغانية لمواجهة الأعمال الإرهابية. وخلال دعوته نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي إلى المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، شدد عبد اللهيان على ضرورة إدانة استهداف المصلين في قندهار الأفغانية من قبل جميع دول الجوار الأفغاني والعالمي برمته. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحزب لديه 100,000 مقاتل كلهم مجهزون ومدربون للدفاع عن لبنان في وجه الأعداء وليس لحرب أهلية، مؤكدا ضرورة الحرص على مؤسسة الجيش ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين. ودعا السيد نصر الله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التأدب بعد قيامه بمزرعة الطيونة، كما حث اللبنانيين على الوقوف بوجه مشروع جعجع الذي وصفه بالقاتل والسفاح والتقسيمي. أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على أن الحركة جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصر الله بأن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية. وفي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف شدد الحوثي على أن الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم، مبينا أن موقف اليمنيين المبدئي ثابت تجاه القضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها. وأخيرا أعلنت وسائل إعلام عراقية عن استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي جنوبي البلاد. وأكدت مصادر عراقية أنه تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الناصرية دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل. وارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الهجمات على القافلات التي تنقل معدات دعم لوجستية إلى قوات الاحتلال الأمريكي المنتشرة في القواعد العسكرية في العراق. ويشار إلى أن مجلس النواب العراقي صادق في 5 من كانون الثاني عام 2020 على قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومعارضة الجوي ومجاله الجوي ومياهه لأي أسباب. كتاب النشرة العناوين الرئيسية. انطلاق أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران بمشاركة جمع كبير من العلماء والمفكرين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن الهيكل العسكري لحزب الله أكثر من 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. شاء شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد من برنامج مع كتاب الله. أعزائي المستمعين، نبدأ منذ هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة في حوار ومناقشة حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، وذلك مع ضيف البرنامج سماحة السيد مالك المسوي أو السيد سلام زين العابدين، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيد مالك، بتجربتكم الطويلة في برنامج شرح الآيات وأيضا برنامج أحسن القصص، وجدنا أنه من المناسب أن نبحث موضوعا جديدا في برنامج آخر هو مع كتاب الله، وهذا الموضوع يحتل منزلة مهمة في القرآن الكريم وهو السنن التاريخية في القرآن.
نعم.
السنن التاريخية موضوع جاء في عدة آيات وبحث في أبحاث كثيرة، ونحن نود من خلال هذا البرنامج أن نتعرف على أهمية هذه السنن ومعناها، ولماذا ركز القرآن الكريم عليها، وكيف طرحها، وبالتالي نتحدث أيضا حول خصائص هذه السنن ودورها في التاريخ البشري وفي المسيرة الاجتماعية للبشر. بداية نود أن نتعرف على معنى السنن التاريخية. ما معنى السنن التاريخية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا السنن هي السنن التاريخية هي القوانين الحاكمة على مسيرة التاريخ. يعني كما أن هناك سنن في عالم الفيزياء مثلا، أو في عالم الكيمياء، أو في عالم الجغرافيا، طبعا الحياة كلها قوانين وكلها سنن، وليس هناك شيء عبثي أو شيء عفوي في الحياة. الناس طبعا غالبا ما تعتبر أن التاريخ لا يوجد فيه هذه القوانين. يعني هناك قوانين في جسد الإنسان، في جسم الإنسان، هناك قوانين في الفيزياء، هناك قوانين في الطبيعة، في السماء، في الأرض، في الجبال، في الحياة كلها قوانين. أما أن نجد هذا القانون أو هذه السنة في العمل الاجتماعي وفي القضايا الاجتماعية أو التاريخية، فهذا طبعا قد يستبعد من قبل كثير من الناس. ولهذا ترى أن السنة التاريخية أو الحديث عن السنن في التاريخ أو القوانين الاجتماعية كما يعبر عنها في المصطلح الحديث، هذه بدأت متأخرة في أوروبا حتى، يعني وفي كل المفكرين العالميين نجد أن هناك في الطب سنن كثيرة، وهذه سنن يعني مرئية ومعروفة لدى الناس وظاهرة. أما أن يكون للتاريخ سنن لحركة المجتمع، لسنن للسقوط الحضاري السنن، يعني سيادة الأمة وسقوط الأمة، غنى الأمة وذيلية الأمة واستقلالية الأمة، هذه قد ينظر إليها أمور عفوية لا توجد فيها أسباب ومسببات، ولا توجد فيها قوانين أو سنن أو نواميس حاكمة على حركة التاريخ وحركة الأمة، أي أمة نأخذها بنظر الاعتبار.
نعم، هذا الموضوع بحث في أوروبا لأول مرة على وجه الدقة بعد ما يسمى بعصر النهضة.
نعم.
أي منذ 3 قرون.
نعم.
بينما نجد أنه بحث في التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية منذ 14 قرن.
نعم.
14 قرنا كافية بتكريس هذا المعنى في التاريخ.
أحسنتم. يعني ولهذا أوروبا الآن جميع المفكرين الأوروبيين يعتبرون أن ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع.
نعم.
وابن خلدون مؤسس كذلك علم فلسفة التاريخ.
نعم.
وطبعا بعضهم لم يعترف بأن المصدر الذي استقى منه ابن خلدون كل هذه الأفكار، خصوصا طبعا في كتابه المقدمة.
نعم.
مقدمة ابن خلدون يتحدث عن العمران وعن السقوط الحضاري وعن سيادة الأمة والقوانين الفاعلة في هذه. طبعا ابن خلدون كان دائما وأبدا يستشهد في كل فصل بآيات قرآنية. طبعا بعض المفكرين الغربيين مع الأسف الشديد هذه النظرة الغير النظرة المتحيزة غير الموضوعية اعتبرت أن ابن خلدون يعني انفلت من واقعه ومن فكره الإسلامي، ولهذا قال بالسنن وقال بحركة التاريخ وبقوانين التاريخ، بينما نرى على العكس من ذلك. يعني ابن خلدون حتى البعض اعتبر عندما تقول له أن ابن خلدون دائما وأبدا كان يستشهد بالآيات القرآنية السننية، فيقول هذا كان استشهاده مجاملة، يعني
لمن؟
لمجاملة للإسلاميين، للإسلام،
للمسلمين. نعم.
فلم يأتي هو بقناعة من هو، إنما حتى يريد، هكذا يقول، يريد أن يبين ابن خلدون للمسلمين أنه لم يخرج عن الإسلام، وأنه في إطار يعني هذه الأفكار في إطار الإسلام وفي إطار القرآن. طبعا هذا المفكر لا يفهم شيئا من القرآن، وربما لم يقرأ القرآن الكريم، رغم أن ابن خلدون كثيرا كثيرا ما كان يستشهد بالآيات القرآنية، مثل الآية ولكل أمة أجل.
نعم.
دائما كان ابن خلدون يعتبرها هذه الآية هي الأساس في أن للأمة أجل، كما أن للأفراد أجل
في هرم الحضارة والتمدن،
كما للأفراد مرض وموت. نعم. وحياة وصحة وسيادة وغنى، كذلك للمجتمع كمجتمع هناك أجل، هناك موت وهناك حياة وهناك سيادة. وابن خلدون طبعا معروف في الأدوار التاريخية وفي حديثه عن الأجيال، وأن هناك 4 أجيال بعد ذلك تموت الأمة. طبعا لا نقول أن كل أفكار ابن خلدون السننية التاريخية هي صحيحة، ولكن في الجملة أن ابن خلدون كان يعيش الوعي القرآني السنني، ولهذا اعتبر في أوروبا الآن المدارس الأوروبية تعتبر ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع ومؤسس فلسفة التاريخ.
نعم. بمناسبة الحديث حول ابن خلدون والسنن التاريخية، لماذا لا نقول بأن ابن خلدون، لأنه في الواقع أفكاره نبعت من القرآن الكريم ومن التراث الإسلامي الحقيقي، هم أرادوا أن يخرجوه عن هذه الدائرة ويضيفوه لدائرة أخرى وهي الدائرة الأوروبية.
نعم.
بينما هو ليس كذلك. أيضا نستطيع أن نقول إذا لم نقل فعلا بأن ابن خلدون اعتمد في نظريته التاريخية على القرآن الكريم، نستطيع بلا شك أن نقول بأنه تأثر.
نعم.
بالمسار الفكري في القرآن الكريم حول التاريخ والسنن التاريخية على الأقل. يعني
نعم، جدا واضح. يعني ترى ابن خلدون دائما يتحدث قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، دائما يتحدث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
نعم.
أو الظالمين. دائما ابن خلدون كان يستشهد، وهذا الاستشهاد ليس مجاملة كما يقول بعض المستشرقين، وإنما هو بالحقيقة استقى هذه الفكرة الكلية والأساسية من خلال القرآن الكريم.
سمحت السيد مالك، تفضلتم بأن كما يوجد في الكيمياء والفيزياء يوجد قانون ونظام، أيضا يوجد في التاريخ البشري أيضا نظام، وهو ما يسمى بالسنة التاريخية. هنا نود أن نتعرف، هل هناك فرق بين السنة والقانون والناموس مثلا، أو أنها كلها بمعنى واحد؟
الشهيد المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم، طبعا بالحقيقة هو ليس كتابا وإنما محاضرات، آخر محاضرات ألقاها الإمام الشهيد محمد باقر الصدر في النجف، وكان يلقيها بالأسبوع مرة بدل درس الفقه. وطبعا هناك أهداف كبيرة أراد الشهيد الصدر أن يحققها من خلال التفسير الموضوعي، 14 محاضرة في التفسير الموضوعي، أراد للحوزة أن تعطي رأيها حول المجتمع وحول قضايا المجتمع وحول سنن التاريخ، لأن تعرف أن دروس الحوزة وخصوصا التي يعطيها المراجع الكبار هي في الحقيقة دروس
تخصصية
لا يحضرها فقط العلماء الكبار. الشهيد الصدر محمد باقر رضوان الله تعالى عليه أراد أن ينطلق من خلال غطاء البحث الخارج ومن خلال غطاء الفقه، ينطلق بمواضيع اجتماعية وسياسية وحركية تمس حركة المجتمع. وخصوصا يعني في السنوات الأخيرة، في عندما رأى السيد الشهيد أن الحوزة في دروسها الخاصة ليس لها علاقة بالمجتمع، ولهذا أسس درسا أسبوعيا بديلا عن درس الفقه للبحث الخارج، أعتقد كل يوم أربعاء أو كل يوم ثلاثاء،
وكان للعموم.
أحسنت. وكان طبعا في البداية اشترط المرجع الشهيد محمد باقر اشترط أن يكون الإنسان الذي يدخل معمما، يعني لابس عمامة فقط حتى لا يبدو أن الشباب وطلبة الجامعات، يعني هو أراد هذا تقية حتى يستطيع هذا الدرس أن يأخذ مساره في الحوزة، بالتالي الحكومة لا تستطيع أن تقمع هذا الدرس، ولو أن حضر بعض كثير من الأخوة كانوا من الدكاترة والأطباء والمهندسين كانوا يحضرون هذا الدرس. فإذن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يفرق بين القانون والسنة، يقول أن القانون عقوبته صارمة، القانون يمتاز بالصرامة والحسم، يعني عندما يخالف الإنسان القانون يعاقب عقابا فوريا حاسما صارما، كما مثل يقول في قانون الغليان أو النار تحرق، عندما الإنسان يضع يده على النار سوف تحترق هذه اليد، لا تحترق بعد 10 سنوات أو بعد 200 سنة، وإنما تحترق في اللحظة التي يجعل الإنسان يده في النار. كذلك
هذا قانون طبيعي.
هذا قانون. القانون هو ما كان صارما وعقوبته كذلك صارمة، ولهذا القوانين الطبيعية في السماء في الأرض، يعني في آيات الآفاق وفي آيات الأنفس، ترى هذه القوانين صارمة لها صرامة. أما في المجتمع وفي حركة التاريخ لا نستطيع أن نقول قانون، وإنما التعبير الأفضل هو سنة. سنة. القرآن الكريم يعبر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني وقد مضت فقد مضت سنة الأولين. السنة لها قابلية التحدي، يعني يستطيع المجتمع أن يتحدى السنن ولكنه يسقط بعد 100 سنة، بعد 8 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 250 سنة. مثلا نرى مثلا الشيوعية كما يقول السيد الصدر، النظام الشيوعي في روسيا عندما تحدى أكبر سنة تاريخية وهي الله سبحانه وتعالى والدين،
الدين
يمثل أكبر سنة من سنن التاريخ، بعد 70 سنة سقطت الشيوعية وسقط الاتحاد السوفيتي.
نعم، أحسنت. إن شاء الله في اللقاءات القادمة سوف نواصل البحث والحوار حول موضوع السنة التاريخية في القرآن الكريم. نشكر ضيف البرنامج سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء فلا حائل دون علمه يحول، يرى ويسمع وستره على العصاة مسدول، فتح أبواب توبته لكل أسير في الإثم مغلول، لا يرد سائلا ودعاء الصالحين لديه مقبول. والصلاة والسلام على الحبيب المنتجب والقريب المنتخب، هو الحنان والأمان، وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. كما نرفع خالص تحياتنا لأصحاب السماحة والكرم والمعرفة والبصيرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحية لحضراتكم مستمعين الأفاضل، مشفوعة بالسلام والترحيب بحضراتكم في هذا التجوال الشعري الولائي. شاعر القصيدة التي اخترناها لحضراتكم للقراءة من هو؟ نتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر شلال عباس عنوز عام 1950 في مدينة النجف الأشرف في العراق، درس القانون وكتب الشعر والرواية حتى ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الإنجليزية والكردية والفرنسية والإيطالية. هو عضو في العديد من الاتحادات والنقابات، منها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عضو اتحاد الصحفيين العراقيين، وحاز على الكثير من الجوائز التقديرية من وزارة الثقافة والإعلام وجامعة الكوفة، كما حصل على جوائز تقديرية ودروع إبداع من منظمات ثقافية عربية وعالمية ومواقع مرموقة. من المجاميع الشعرية الصادرة له نذكر مرايا الزهور، الشاعر، وسفر الغريب، وبكى الماء، وأيضا السماء لم تزل زرقاء. كما أن هناك كتبا نقدية ورسائل وأطروحات جامعية تناولت تجربته الشعرية. نقرأ الآن لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
يا سيد الرسل العظيم بحلمه، يا سيد الرسل العظيم بحلمه، أنت الهدى للمخبتين، إمام الحزن يقتلني، إليك المشتكى من أمة تحدو بها الأقزام. فتطاول الشيطان من أجراحها، وتقاسمت ميراثها الأقوام. الشر عاث، الخير مرتبك بنا، يحبو وكل الحارسين نيام. والفاسدون يجددون شقاءنا، حتى تناسل بالشقاء ضرام. هم يسفحون ويشربون دماءنا، يتناوبون ولا هناك فطام. قضموا رهان البائسين، وأوغلوا في غيهم، وتنافروا وأقاموا.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحن وإياكم لنستمع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله خلال أعمال المؤتمر الدولي 35 الوحدة الإسلامية بمشاركة علماء ومفكرين من 52 دولة، نستمع معا.
خلافا للبعض الذي يقول أن كل ما أنجز على هذا الصعيد ذهب دواجة وياه خلال 10 سنوات الماضية، أنا أخالف هذا رأي. ومن الميدان أقول، من المتابعة اليومية والحثيثة لأغلب الساحات التي شهدت أحداث وتطورات هائلة خلال 10 سنوات الماضية، أقول ما تم إنجازه والتأسيس عليه وتحقيقه خلال عشرات السنين من المؤتمرات والجهود التي ذكرت هي التي ساعدت على تجاوز بنسبة كبيرة على تجاوز المرحلة القاسية التي عشناها. اليوم نحن تجاوزنا هذه المرحلة والتي كانت تهدد بحرب طائفية وحروب طائفية ومذهبية خطرة جدا على امتداد العالم الإسلامي. بعون الله ولطفه وفضله وكرمه، بالوعي والبصيرة وحضور القادة والعلماء والنخب والناس الصادقين، تم تجاوز، ودماء الشهداء، تم تجاوز هذه المرحلة بدرجة كبيرة جدا. لكن المؤامرة ما زالت قائمة، الخطر ما زال قائما، الجهد الأمريكي والإسرائيلي والاستكباري على تمزيق صفوف المسلمين ما زال مستمرا، تداعيات الأحداث الماضية خلال 10 سنوات أيضا ما زالت موجودة وحاضرة، وهذا يتطلب منا جميعا أن نجلس من جديد ونفكر ونبرمج ونخطط ونبذل الجهد على قاعدة: أولا، الأمل بالوصول إلى الهدف المنشود، وهو هدف واقعي وهدف حقيقي ويمكن الوصول إليه، وهدف مبارك فيه رضا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيساعد كل الساعين لتحقيق هذا الهدف بصدق وبإخلاص. الهدف أعني التقارب والتقريب والوحدة بين المسلمين، وعدم إفساح أي فرصة لأعداء هذه الأمة من استغلال بعض الخلافات أو التباينات لمصلحة العدو. أولا يجب أن يكون لدينا هذا الأمل، والتجربة الماضية أثبتت أن هذا الأمل موجود وكبير، لأن ما أنجز شاهدنا نتائجه المباشرة والمباركة من خلال الأحداث الكبرى التي حصلت خلال 10 سنوات ماضية. وثانيا يجب أن نبني ونؤسس على ما مضى، نستفيد من كل التجارب السابقة، النقاط القوة، نقاط الضعف، الأعمال المجدية والنافعة نكملها ونفعلها ونطورها، الأعمال التي لم يكن لها جدوى نتخلى عنها ونبتعد عنها حتى لا نضيع لا الوقت ولا الجهد ولا المال ولا الإمكانات، نحاول أن نبحث عن أطر جديدة، عن أفكار جديدة، عن أفعال جديدة، وهذا ما أعتقد أنه يجب أن يتاح له الفرصة. عندما ينعقد هذا المؤتمر أو أمثال هذا المؤتمر قد لا يتاح من خلال الكلمات والخطابات، وخصوصا في الأوقات القليلة المتاحة، أن تقدم أفكار ناضجة أو أن يتم تقييم مسهب ومفصل وواضح لكل التجارب السابقة. لذلك أنا أقترح أن ينبثق عن هذا اللقاء وعن هذا المؤتمر تشكيل لجنة يتمثل فيها كل البلدان، بلدان العالم الإسلامي، عن كل بلد ممثل أو ممثلين، ويتيسر ويحضر للقاء مباشر وليس من خلال الفضاء المجازي، وأنما لقاء مباشر يوم أو يومين أو ثلاثة إما في طهران أو في أي بلد آخر، ويعبر هؤلاء عن آراء أصدقائهم ومن يمثلونهم في بلدانهم، تقيم تجربة العقود السابقة، يبنى عليها، يتم وضع أهداف للمرحلة المقبلة. أنا أعتقد هذا العمل مطلوب، وهذا السعي هو سعي مبارك، وهذا من أهم المسؤوليات والواجبات الملقاة اليوم على عاتق العلماء والمفكرين والنخب والقادة السياسيين والثقافيين والجهاديين في عالمنا الإسلامي، لأننا في الحقيقة دائما في دائرة الاستهداف، وأخطر ما نستهدف فيه هو هذا الانسجام وهذا التوحد وهذا التقارب وهذا التعاون. في كل الساحات التي كنا فيها متقاربين ومتعاونين صنعنا انتصارات مذهلة، لأن توحدنا وتقاربنا وتعاوننا على البر والتقوى وعلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو من أهم الشروط التي ينزل الله سبحانه وتعالى بسببها النصر على هؤلاء المجاهدين وعلى هؤلاء الصامدين. أما في الساحات، ساحات التفرق والنزاع الداخلي والاقتتال الداخلي، من المعلوم ماذا يمكن أن تكون النتائج وماذا كانت النتائج. إذن في هذا المؤتمر وفي هذا اللقاء المبارك يجب أن نؤكد على أهمية ما أنجز خلال عقود من الزمن. ليس صحيحا من يقول أن هذا ذهب هباء، بالعكس، هذا كان من الأمور الثابتة والقوية والراسخة في العقل والقلب والوجدان والأمة، والتي ساعدت على نسبة معينة ومعقولة من التحصين خلال 10 سنوات الماضية. ثانيا، يجب التأسيس على ما مضى ووضع برامج وخطوات في المرحلة المقبلة. ثالثا، اعتبار هذا الأمر من الأولويات الكبرى على مستوى الأمة لإحباط مؤامرات العدو، والأهم هو التوحد حول هذا الهدف المبارك الذي إن فكرنا وسعينا وعملنا وعملنا من أجل تحقيقه فإن الله سبحانه وتعالى سيهدينا سبله على مستوى الفكرة، سيأخذ بأيدينا، سيعيننا، سينصرنا، سيوفقنا، وسيدفع بنا باتجاه تحقيق هذا الهدف، وسيختصر أمامنا الأزمنة أيضا كما شاهدنا في كثير من الحالات عندما يكون العمل لله والقيام لله والنية لله خالصة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن النتائج كانت تكون دائما أكبر وأعظم بكثير من المقدمات. أبارك لكم مجددا الذكرى والمناسبة واللقاء، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.
إذا مشاهدينا، تابعنا وإياكم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وذلك في إطار طبعا الدورة 35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي يعقد في العاصمة الإيرانية طهران. طبعا هذه الكلمة كانت كلمة مسجلة، وعبر الفيديو أشاد سماحة السيد ب يعني مجموعة الجهود المتواصلة والمبذولة على مدى 10 سنوات الماضية، والتي استطاعت أن توجد قاعدة متماسكة وطبعا صلبة بين
مستمعين الكرام، استمعتم لكلمة السيد حسن نصر الله في المؤتمر الوحدة الإسلامية، وكانت النتائج الملموسة خلال 10 سنوات لها نتائج مثمرة من خلال هذه الوحدة الإسلامية والجهد الصهيوني-أمريكي والاستكباري لتمزيق الأمة الإسلامية، وما زال مستمر، حيث اقترح عقد لقاء مباشر بمشاركة جهات من كل الدول الإسلامية للتخطيط للمرحلة المقبلة تكون الأمة الإسلامية لها وحدة متكاملة وفكر مستمر للتخطيط لصد الأعداء ضد الأمة الإسلامية. والآن نتواصل معكم وبرامج إذاعة طهران، فكونوا معنا.
يا سيدي أزلية ويجد في أوجاعنا الإيلام. إنا مدائن لوعة لما تزل حمرى يطوح فوقها الإجرام، وتقودها نحو الخراب عصابة وتسوسها مرجانة وقطام. ماذا أقول سيدي ماذا أقول؟ وفي العراق مصائب لو بحتها جفت هنا الأقلام.
أعزائنا أحباءنا، توجنا لقاءنا لهذا اليوم بباقة من الشعر النبوي قرأت لكم تحت عنوان بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بصوت زميلنا أحمد نجف، شاعرها شلال عنوز من النجف الأشرف بالعراق. شكرا لكرم متابعتكم ودمتم بود. مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي
الإيرانيون والشعر العربي
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نتفيأ معكم ظلال خمائل أخرى من خمائل الشعر العربي في إيران.
وعلى لسان أساطين الشعر في هذا البلد الذي قدم للبشرية الكثير من الأدباء الذين أغنوا التراث الإنساني بروائعهم.
يبدو أن هناك الكثير من الأشعار العربية الأخرى التي لم يسنح لنا الوقت باستعراضها للشاعر سعدي.
نعم، فقد قلنا إن هذا الشاعر نظم الكثير من القصائد والمقطعات الشعرية العربية في أغراض ومواضيع متعددة،
فله على سبيل المثال قصيدة أخرى في المدح بالإضافة إلى المقطوعة التي أنشدنا بعضا من أبياتها في الحلقة السابقة.
هذا صحيح، وهي عبارة عن مقطوعة شعرية مدح فيها أميرا آخر من أمراء مسقط رأسه شيراز.
يبدأ سعدي هذه المقطوعة التي نظمها على طريقة غيره من الشعراء الإيرانيين والمعروفة بالغزل بحمد الخالق تعالى، لينتقل بعد ذلك إلى المدح
فيقول: الحمد لله رب العالمين على ما أوجب الشكر من تجديد آلائه، واستنقذ الدين من أعدائه، واستنبط الدر من غايات دأمائه، بقائد نصر الإسلام دولته نصرا وبالغ في تمكين إعلائه، من حل منعقد إلا بهمته، وحل داهية إلا بأعدائه.
يثني عليه ذو الأحلام جمهرة، وما هنالك مثن حق إثنائه، لولا يمن به رب العباد على شيراز ما كان يرجو البرأة من دائه، فالحمد لله حمدا لا يحاط به، والعالمون حيارى دون إحصائه، لازال في نعم والحق ناصره بحق ما جمع القرآن من آيه.
ولسعدي أيضا بعض المقطعات في الزهد والشكوى من الزمان، منها قوله في الشكوى من المشيب وانقضاء أيام الصبا والشباب وانقلاب الدهر عليه. أرجو منك أن تقرأي للمستمعين الكرام هذه الأبيات.
سمعا وطاعة. إن هجرت الناس واخترت النوى لا تلوموني، فإن العذر بان، زمن عوج ظهري بعدما كنت أمشي وقوامي أصنبان، طالما صلت على أسد الثرى وبقيت اليوم أخشى الثعلبان، كيف لهوي بعد أيام الصبا وانقضى العمر ومر الأطيبان.
وهناك بيتان نظمها سعدي في الاستغفار والتزهيد في الدنيا والحث على العودة إلى الله سبحانه والإقلاع عن الذنوب، يقول فيهما: مثل وقوفك عند الله في ملأ يوم التغابن، واستيقظ لمزدجري، يا فاعل الذنب هل ترضى لنفسك في قيد الأسارى وإخوان على سرري.
ومن أشعار المدح والزهد والموعظة والشكوى من الزمان وأهله، ننتقل بمستمعين الكرام إلى أجواء شعر الغزل العذري العفيف الذي درج شعراء ذلك العصر على النظم فيه.
حيث يشغل هذا اللون من الشعر جزءا لا يستهان به من أشعار سعد العربية بعد المدح، وأشعار الحكمة والموعظة والنصائح والإرشادات الأخلاقية.
وهي في جملتها من نوع الغزل العفيف الذي لا يسف فيه صاحبه ولا يهبط به إلى مستوى الغزل الإباحي المكشوف، إن لم نقل إن شاعر شيراز كان يقصد من وراء بعض هذه الأشعار معاني وإشارات إلهية وعرفانية.
فلقد شاع هذا الضرب من الشعر شيوعا واسعا وكبيرا بين الشعراء الإيرانيين، حتى غدا سمة وطابعا للغالبية العظمى من أشعارهم، وهو طابع لم يمل إليه الشعراء العرب إلا في النادر، ومال إليه شعراء إيران نظرا إلى انسجامه مع أذواقهم وطبيعة ثقافتهم.
لابد أن مستمعين العزاء قد تشوقوا الآن إلى سماع بعض من أبيات سعد في الغزل، فلنترك الآن الحديث عنها ولننشد شيئا من هذه الأبيات، وأظن أن الدور هو دورك الآن في الإنشاد.
بكل سرور، إن لم أمت يوم الوداع تأسفا، لا تحسبوني في المودة منصفا، من مات لا تبكوا عليه ترحما، وابكوا لحي فارق المتألفا، لما حدا الحادي وجد رحيلهم ظفر العدو بما يؤمل واشتفى، ساروا بأقسى من جبال تهامة قلبا فلا تذري الدموع فتتلفا، يا سائلي عمن بليت بحبه أبت المحاسن أن تعد وتوصفا، أوقفت راحلتي بأرض مودع وبكيت حتى أن بللت الموقفا، منهم إليهم شكوتي وتوجعي ما أنصفوني ولم أجد مستنصفا، سعدي صبرا فالتصبر لم يكن في العشق إلا أن يكون تكلفا.
ما في الأبيات السابقة بل الأبيات الغزلية للشعراء الإيرانيين عموما من معان وصور بديعة مبتكرة مصدرها الرئيس ثقافتهم الإيرانية التي تختلف بعض الشيء عن الثقافة العربية، وما درج عليه الشعراء العرب من معان وصور في أشعارهم الغزلية،
وهو اختلاف تستوجبه طبيعة الثقافة والظروف الاجتماعية والحضارية التي يعيشها الشاعر. فنحن لسنا هنا في مقام تفضيل مجموعة من الشعراء على الآخرين، بل نريد أن نقرر أن الشعراء الإيرانيين الذين نظموا بالعربية أبدعوا في مجال الغزل وأسهموا في إغناء هذا الضرب من الشعر من خلال إضافة بعض من الصور والأخيلة والمعاني المبتكرة الطريفة التي لا نجدها في أشعار الشعراء العرب ونجد غيرها.
أرى هنا في ديوان بلبل شيراز الصداح سعدي مقطوعة غزلية أخرى طريفة، فهل تسمح لي بأن أقرأها لمستمعينا الأفاضل؟
نعم بالتأكيد، فليس هناك ما يطيب النفس ويريحها ويبعث النشاط والحيوية فيها من الاستماع إلى أبيات رقيقة عذبة.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله.